الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين هذا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين أستغفر الله ربي وأتوب إليه. طارئ باعتبار آخر ثلاثة أقسام. الكلام في تقسيم آخر للاستعارة. وكما عرفتم وعليكم في الدروس السابقة نحن عرفنا الاستعارة وتطورنا الاستعارة من أكثر من وجه، وما هذه التقسيمات إلا بيان لوجوه أخرى ولخصائص أخرى كانت مقبولة ولم يصرح عنها في الدروس السابقة. قلنا بأن الاستعارة تستقبل تشبيه، والتشبيه يمثل روح الاستعارة، فالتشبيه له مشبه به ومشبه ووجه للشبه، فكذا الاستعارة مستعار منه ومستعار له والاستعارة. وذكرنا غير مرة أن الاستعارة استعمال المستعار من هذا اللفظ في غير ما وضع له، مع أنه بالحمل الأولي أو بالنظرة الأولية يدل على ما وضع له، فيكون المآل والنتيجة تشبيه المستعمل فيه في الموضوع له تصرف المبالغة، تشبيه المعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له لقصد المبالغة في التشبيه، لقصد المبالغة في التشبيه. إذا هذه تمثل روحية الاستعارة. ولما كانت الاستعارة استعمال للفظ، وكما بينها المقدمة من أنها من المجاز اللغوي، فاستعمال للفظ في غير ما وضع له تحتاج إلى قرينة، وهذه القرينة هي الصالحة عن الاستعارة عن معناها الحقيقي الموضوع له. فالكلام يقول احيانا هذه الاستعاره بحسب ما عرفنا واخذنا تكون القرينه الموجوده فيها والحاسه بها تدل على ان المعنى المستعمل فيه هو غير المعنى الموضوع له، غير المعنى الموضوع له. هذه القرينه هي اللفظيه. وأحيانا يقوم المقام ويقوم الحال بهذه الوظيفة وهي وظيفة القرينية على هذا الاستعمال. وارجع يقول لو تتبعنا الاستعارات الموجودة في الكلام العربي لوجدنا منها ما هو كذلك، ولوجدنا منها كذلك أن هناك في الكلام بالإضافة إلى هذه القرينة شيء وصفة وخصيصة ترجع للمشبه به، يعني ترجع للمستعار منه. بل نجد استعمالات أخرى وثالثة في الكلام العربي أن الكلام صار مع وجود هذه القرينة التي تصرف الكلام عن غير ما وضع له، هذه ثابتة ومتقررة وفارقة وحكمها متحقق، لكن معها يوجد شيء يصرف الكلام ويقوي الكلام ويرجع اللفظ الى معناه الموضوع له، يقوي جلاله اللفظ في معناه الموضوع له. وفي نفس الوقت هناك شيء يقوي الكلام المستعمل فيه. لهذا عند تفرع الاستعارات وجدنا هذه الخصائص. فلماذا لا نفرد هذه الخصائص ونجعلها على شكل تقسيم ونحدد الاستعارة بهذه الحدود الثلاثة؟ لاعتبارك قالوا إما أن تكون الاستعارة خالية من كل لفظ أو كلام آخر يدل على أن هذا المعنى مستعمل في المعنى الموضوع له او مستعمل في المستعمل فيه، اي مغلقه من المؤشر الظاهر. المؤشر الظاهر اخوان لا ننسى المؤشر الاثار على ان هذا الاستعمار في غير ما وضع له هذا لا بد منه، هذا لا يمكن التنازل عنه نهائيا، لاننا لو تنازلنا عن هذا لم تكن استعاره اقوى. لكن مع هذا هناك لفظ يقوي هذا المعنى يدفع نحو المستعمل فيه دفعا اشد من القرينه الموجوده. ومع هذا هل هناك لفظ او تفريع يدفع الدلاله نحو الموضوع له مع اقتراحنا للمستعمل فيه؟ هذا لا بد منه، واضح او لا؟ هناك لفظان احدهما يدفع الى هذا واحدهما يدفع الى ذاك، او ليس هناك لفظ اصلا سوى القرينه؟ فقالوا على احسان ثلاثه صار لا ليس عندنا في الاستعاره الا القرينه، والقرينه تدفع بالتجارة تقول مستعمل فيه. فيقول إذا لم يكن عندنا سوى القرينة فهذه الاستعارة نسميها مطلقة من شيء زائد يدفع نحو المستعمل فيه أو نحو الموضوع. إذا هذه نسميها استعارة مطلقة. أولا لكن إذا كانت اللغوية مثلا أكثر من تعبير يمكن اللغوية، يعني القرينة اللغوية مثلا موجودة رأيت أسدا مثلا يرمي وهذا القرينة اللغوية، وبعدين أريد أفهم من السلام رأيت أسدا يرمي فكلمته فأجابني بعدم مثلا فلم يلغي هاي الإضافة فكلمته فلم يصغي لي مثلا، هذه مقوية علما للمستعمل. إذا هذا شيء زائد فوق القرينة. أولا لا شو مقوية لا أصلا محددة صارفة يعني لموضوعه رأيت أسدا يحتمل الأمراض. هلا تنسى مثلا أنا رأيت أسدا أنا أكلمك رأيت أسدا أسدا لسه حديقة الحيوانات مثلا أو غابة، وليس واحد من المدينة يقول رأيت أسدا، لكن نفس وجوده بالمدينة قرينة على غير، لا احنا نقول في مقام يحتمل ويتأكد فيه. يقول رأيت أسدا مثلا، يقول ما أسدا يعني أسدا يعني سواء مفترس واحد حجاج ما أدري، يقول رأيت أسدا يرمي يعني في الغابة يصطاد الحيوانات مثلا. يقول يرمي هي القرينة اللفظية. ومو ذهب لابد منه. لكن انا شفت رايت حتى لم يرمي فكلمته فلم يصغني. يقول لك انا كلمته فلم يصغني، هذا التفريغ يرجع علما للمستعمل في مقوي. فان كانت الاستعاره خاليه من هذا المقوي الذي يرجع للمستعمل فيه وخاليه عن تعبير يرجع علما للموضوع له الحيوان المفترس، فان الاستعاره مطلقه من بين الامرين الزائدين ايضا. وإن كانت موجودة موجود فيها شيء يقوي المستعمل فيه كالمثال الذي ذكرته تسمى الاستعارة مجردة، تسمى الاستعارة مجردة. ايش يعني مجردة؟ يعني مجردة لأنها بعد هذا اللفظ استعارنا مو بهذه القرينة وجئنا بمقوي فكأننا جردنا بعد يعني كل بعد اخذناه اذا جربته عن ثيابه ومره كذا استعرت منه ثيابه جربته عن ثيابه بعد ما رد فيها ان شاء الله فتسمى مجرده. وان كان اللفظ الزائد او التفريع الموجود في الكلام يرجع ويقوي صفه موجوده للموجه يعني للمعنى الحقيقي فيكون يسمي هذه الاستعارة للمرشحة. استعارة مرشحة. وإلى هذه الاستعارة نرجع الأمثلة التي ذكرت في التعجب وصحة النهي عن التعجب. واضح إن شاء الله. فحين عندما تكون الاستعارة مرشحة وتأتي أنت باسم اللفظ بحسب إطلاقه بحسب ظهوره الأولي يدل على معناه الموضوع له. واضح؟ وأنت تأتي بشيء آخر خصيصة وصفة ترجع إلى الموضوع له. فكأنك تنافيت التشبيه أصلا. واضح؟ فهذا يمثل أقصى حالات المبالغة في التشبيه. أقصى حالات المبالغة في التشبيه كأنك بنيت على تنافي التشبيه. واضح إن شاء الله. إذا هذا القسم الثالث. واضح. وأحيانا بعض الكلام تجد فيه يعني استعارة لا توحي لفظ يرجع إلى المستعار منه ولفظ يرجع إلى المستعار له. وضح هذا التقسيم إخواني لو ما حتى يقال عن كلام عنه. قال ثلاثة أقسام لأنها إما إن لم تقترن بشيء يلائم المستعار له والمستعار منه أو تقترن بما يلائم المستعار له أو تقترن بما يلائم المستعار منه. الأول لا تقترن مطلقة وهي ما لم تقترن بصفة ولا تفريع أي تفريع كلاما مما يلائم المستعار له والمستعار منه نحو عندي أسد عندي أسد هذا استعارة مطلقة عندي أسد واحد يجب ما عندي يعني هذا يصبح من المتكلم من هو المتكلم المتكلم مثلا من أصحاب الضيوف من أصحاب كذا من أصحاب حدائق الحيوانات من ذلك عندي أسد والمراد بالصفة بصفة زائدة الصفة المعنوية التي هي معنى قائم للغير لم نعد هل صارت مملة بالمصنف أكثر من مرة ذكرها. يقول لم نعد النحوي الذي هو أحد التوابع والثاني مجردة وهي ما قلنا بما يلائم المستعار له كقول الشاعر غمر للرداء غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت بضحكته رقاب المال غمر الرداء الرداء فيه صفات كثيرة وخصائص عريضة صفة من صفات الرداء صفة الرداء إذا تصورت فكرة الاسم الثاني اللباس لباس المصلي وصفة من صفات الرداء الصيت والتأثيرية. فمتى يكون الرداء ساترا؟ عندما يشتد به الإنسان بكماله. واضح إن شاء الله. قال غمر الرداء أشار بالرداء يعني يبين صراحة الرجل اللي دار أحسبي أصلا أنت إذا تكلمت معه وانتدحته أو طلبت منه حاجة مو يعطيك ويرتد حاجتك لا يغرقك بجميله ما كان هذا التعبير دارس يقول له والله غرقتنا جيتنا بجمايله يعني غطيت من أقمص القدم إلى أعلى الرأس بجميلته. فيقول عندما يكرم المال وعندما يبحث ويكون فرح ومستبشر يعطي الاموال ويغدر فكانه يغمرك بمن بالعطاء اي يغرقك بالعطاء يغرقك يغمرك بالماء ما قال يغمرك بالماء لان الماء بالنسبه للغمر كان حقيقه مو قال يغمرك غمر الرداء فيكون الرداء إشارة إلى استعارة إلى للعطاء فاستعمل الرداء الذي هو الثوب وأراد به العطاء، هذا الاستعارة. لكن ما قال مثلا، قال غمر بدا، هذه غمر، تعبير الغمر ولا انغمار، مقوي المنع يا جانب العطاء وجانب الرداء، يقولون جانب الرداء. وبس اي بس اسمع، يعني افضل من اسمع، افضل من مجازية اللي يتحل الرداء يقول لك هذا مجرد. اي كثير العطاء، استعار الرداء للعطاء، لانه العطاء الرداء يصون عرض صاحبه، العطاء يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه. ما ممكن، مو واضح الفكره، مو يعني تعبير الخزان ما صور يعني ممكن مع مراد الشاعر، يعني الرداء يصون العطاء يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه. مو هذا المعنى، هذا المعنى اللي اشرتكم انا بالدرس، يعني الغمار يعني والتغطيه وصفات النار وصفات العطاء. لا العطاء مو الثقه، لا 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 صون العرض، يعني ما أنا مو واضح السلام، صون العرض بالعطاء مو واضح. أي صون العرض بالعطاء مو واضح في عطاء لا. ثم وصفه بالغامض الذي يناسب العطاء دون الرضا، طبعا يناسب العطاء بشيء من التجول، يناسب سفر العطاء كأنها غمر الرضا شيء من التجول دون الرضا. يقول تجريدا للاستعارة والقرينة في آخر الكلام، أعني قوله إذا تبسم ضاحكا أي شارعا تضحك هكذا فيه، يقول أنا تبسم ضاحكا يقول من الحين هذا تبسم وضحك، يقول لا تبسم ضاحكا، يعني أول ما تبسم ثم ضحك. وتمامه تمام البيت غلقت أو غلقت مبثتي رقاب المال، أي إذا تبسم غلقت رقاب أمواله في أيدي السائلين. يقال غلق الرم في يد المرتهن إذا لم يقدر على انتكاكه. والثالث مرشحة، وهي ما قرن بما يلائم المستعار منه، نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. حتى الاستعارة وين؟ اشترى، يعني عبر عن هذه الحالة، حالة التي يفعلها الضالون بالإشراء، يعني بالشراء والاشتراء. يقال فما ربحت تجارتهم، إذا هاي فما ربحت تجارتهم مقوي إلى جانب الشراء والبيع. فما ربحت تجارتهم استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار، ثم فرع عليها ما يلائم الاشتراء من الربح والتجارة. لذلك سمي مرشحا. وقد يجتمعان التجريد والترشيح كقوله لدى أثر، حتى بس نقول لدى أثر هذه مطلقة، شاك السلاح صارت مجردة لأن هذه المستعار له شاك السلاح، مقدس له لبد أو لبد قوصاره، هذا نصارة الأبطار، هذا صفة علمة للحيوان المفترس. إذن الشفر الثاني للحيوان المفترس، الشفر آخر الشفر الأول للرجل شجاع، وصار قرينة ذات وشيء، يعني في الكلام أكثر من قرينة. يقول هذا ترشيح، لأن هذا الوصف مما يلائم المستعار منه عن الأسد الحقيقي، واللبد جمع لبدة وهي ما تلبد من شعر الأسد على منكبيه، يعني يغطي منكبي الأسد. ولكن شاحن تلبد، لذلك يقال مثلا تلبد السماء بالغروب الآية اختفت ولا ترى السماء من خلال الغيوم. لذلك قال تعبير الضارب في الانتظار إذا البدت. البدت يعني تلبسه خلف ذاك الشيء فلا أرى. يقول لي مبالغة والقلم وهو القطع لم تقلمي يعني لم تقطعي عن قول باطل الاعتقاد هواية والترشيح أبلغ يشترشح أبلغ لأنه مبني على تنافي الترشيح والترشيح أبلغ من الإطلاق والتجريد ومن جمع التجريد والترشيح. ليش لاشتماله على تحقيق المبالغة في التشبيه لأن في الاستعارة مبالغة في التشبيه فترشيحها بما يلائم المستعار منه تحقيق ذلك وتقوية له ومبناه مبنى الترشيح على تنافي التشبيه وادعى أن المستعار له نفس المستعار منه لا شيء شبيه به حتى أنه يبنى على علو القدر ما يبنى على علو المكان كقوله ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء. يعني شوف المبالغة يعني يقول هذا الصاعد إلى السماء ارتفع ارتفع انزل يا أخي يقول الذي يشاهد يقول هذا عنده حاجة في السماء يريد أن يأخذ حاجة من السماء فهذه الكناية يقول لهذا عال الشين يرتفع في العظمة والصفات الحميدة إلى مثلا كأن له حاجة في السماء. استعار الصعود لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكمال ثم بنى عليه ما يبنى على علو المكان والارتقاء إلى السماء من هذا الذي يبنى من ظن الجهول أن له حاجة في السماء. واضح إذا هذا ظن الجهول مترتب على ذلك البناء. هذا المضير هذا المثال أكثر من مرة قلت لما نرام وحد الشيخ حافظ القرآن سبب إلى أعماله فتعلق فبناء فتعلق على ذلك التصوير الأول. يقول وفي لفظ الجهول زيادة مبالغة جهول فعول وفعول من صيغة مبالغة في المدح لما فيه من الإشارة إلى أن هذا إنما يظنه الجهول. تقولون هذا كلام صحيح؟ مبالغة في المدح. أنا شوف شو ما بي مبالغة أصلا يعني رد المدح لأن الجهود مبالغة بما هاي سياق المبالغة يعني المبالغة بحسب موادها إن كانت المادة مادة رفعة فهذه مبالغة ورفعة وإن كانت المادة مادة شقة وجناءة فتكون مبالغة بالجناءة. فمثلا مثلا مثلا هذا بار وهذا ضروب إن كان الضرب في سبيل الله فعندما يقول هذا ضروب يعني هذا مبالغة في جهاده وإن كان الضرب مثلا لتعذيب المؤمنين والمساجين مثلا نص الضجائر يقول وهذا ضروب وهذه يعني دم ومكذب عليه. نأتي إلى صفة الجهل عندما يأتي إنسان كثير الجهل جهول جهول يعني شنو؟ كثير الجهل فعندما يقول كان له حاجة في السماء إليه عادة يومين طلع النتائج يشتري يومين يشتري مو لكن إذا الجاهل يقول أو الجاهل طبعا عن عاقل هذا يعني مو كثير الجهل فيكون هذا صفة مدح فكيف بالعاقل عندما يقول هذه المقالة واضح إن شاء الله. فالجهول يعني ما منسجم مع كثرة الذات ولعله مثلا ما ندري في شوية أمور منضبطين بالعروض راح نشوف مثلا الجاهل ينسجم مع الوزن فإذا ما ينسجم فيكون لعله المصير للجهول الوزن. يقول وفي لفظ الجهود زيادة مبالغة في المادح، لا مو زيادة مبالغة، المادح رافع على حاله إن لم نقل من الصانه، لما فيه من الإشارة إلى أن هذا إنما يظنه الجهول، وأما العاقل فيعرف أنه لا حاجة له في السماء لاتصافه بسائر الكمالات. هذا في التعليل يعني كل التعبان، هذا لأن له حاجة في السماء، هذه مواجعة علما للي لعال الشأن والمرتفع، لا هذا صورة كاملة، هذا صورة كاملة، يصعد في السماء يصعد 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 حتى يظن الجاهل بأن له حاجة في السماء. هذه الصورة بأكملها هي المشبه به، وقلنا المشبه به مرة منتدح المتعدد وخيالي، هذه الصورة بأجمعها. فكأن الشاعر عندما يخاطب هذا الممدوح يا أخي أنت كريم كأنك صاعد إلى السماء، فيظن الجهول بأن لك في السماء حاجة. وبعد أنا ما أقدر أستهزئ وأقول مثلا أنت كريم كأنك صاعد في السماء، فيظن الجهول بكرمك أنك لك في السماء حاجة. هذا المقطع الأخير من شعر الشعر ما أقدر أني أجتزئ وأخلي هذا، يقول فأما العاقل شوف لا حاجة له في نفس الاتفاق بسائر الكمالات، هذا يعني فيه ما فيه، وهذا المعنى مما خفي على بعض الجن السمعنا قد يكون هو أرتفع عليه التلتزاني، فتوهم التلتزاني بعد يعني من أدلة بيعة أبو بكر أن رسول الله قال في أيام حياته آتوني بكتاب وزوار لأكتب لأبي بكر كتابا لم تظلوا بعده، فقالوا أي نعم مع أبو بكر، أي نعم مع أبو بكر أول دور. فهذا جليل جليل إمامة أبو بكر. وبعد ما أدرك التزاني لو يكمل إذا تقبل على عمر يقول إنه ينجور إذا يريد يكتب كتاب أبو بكر مثلا، فهذا من المشتبه النبي من يكتب كتاب أبو بكر لو عمر مشتبه من يقول ينجور لو اثنين صحيح، يعني هيك التخاف يعني. يقول فتوهم أن في البيت تقصيرا في وصف علومه، حيث أثبت هذا الظن الكامل الجهل بمعرفة الأشياء ونحوه، أي مثل البناء على علو القدر ما يبنى على علو المكان لفنات التشبيه، ما مر في التعجب في قوله قامت تضللني، والنهي عنه أي عن التعجب في قوله لا تعجبوا إلا لو لم يقصد تناس التشبيه وإنكاره، لما كان التعجب والنهي عن عنه جهة على مرتبة. ثم الإشارة إلى زيادة تقرير لهذا الكلام، فقال وإذا جاز البناء على الفارح يعني المشبه به مع الاعتراف بالآصل أي المشبه، وذلك لأن الآصل في التشبيه وإن كان هو المشبه به من جهة أنه أقوى وأعرف، إلا أن المشبه هو الآصل، وبس من جهة أن الراوي يعود إليه الحاق الناقض لما بالكامل، وأنه المقصود في الكلام بنظر الإثبات كما في قوله هي الشمس مسكنها في السماء فعز الفؤاد عزاء جميلا فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزول، والعامل في إليها وإليك هو المصدر بعدهما إن جوزنا تقديم الظرف على المصدر على كلام، فقوله هي الشمس تشبيه للاستعارة. هذا إن شاء الله نذكره في الدرس القادم ونلحقه بذكر الأخير للمجاز المركب، هذا كلامنا كله في المجاز المفرد ونلحقه بالمجاز المركب ثم إلى الكلام.
بالاستعارة الاجتماعية والاستعارة التخيلية، وبعد ذلك يرجع المصنف إلى الكلام في الاستعارة من أول الأمر بحسب بناء التكرار واضح إن شاء الله. فيتم الأمر ويلحق المبحث تباعه لواحق وملاحق، منها ملحق الكناية ومنها المجاز يقال بالصلاح الآخر ومنها بيان حسن الاستعارة، وبعد ذلك ينتهي هذا الفصل فيأتي البديع. والحمد لله رب العالمين.